كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تستعرض منظومات صاروخية جديدة ومعدات متطورة في المدينة الصاروخية لبحرية حرس الثورة الإسلامية. ظريف يؤكد استعداد طهران للتراجع عن جميع خطواتها بشرط التزام واشنطن ببنود الاتفاق النووي ورفع الحظر. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها الدولي وقاعدة خالد الجوية بخميس مشيط في العمق السعودي. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أزاحت طهران اليوم الستار عن أحدث قاعدة صاروخية لقوات حرس الثورة الإسلامية تحت الأرض. وخلال مراسم الافتتاح التي حضرها القائد العام لقوات حرس الثورة وقائد قوتها البحرية وحشد من كبار قادة ومسؤولي القوات المسلحة، عرضت منظومات متطورة لصواريخ كروز والصواريخ الباليستية بمديات مختلفة ومعدات قتالية جديدة بقدرات تدميرية كبيرة. وتتميز المنظومات الجديدة بخصائص متطورة، بينها الإطلاق الدقيق من أعماق البحر والإطلاق بنطاق 360 درجة وأثناء الحركة وخوض الحرب الألكترونية. يشار إلى أن تصميم وصناعة هذه المعدات تم من قبل أخصائي وزارة الدفاع وقسم أبحاث حرس الثورة، إضافة إلى الشركات المعرفية الإيرانية. أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف مجدداً بأن إيران ستعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي فور عودة أمريكا بالكامل إلى هذا الاتفاق، وبالتالي لا حاجة لمزيد من المفاوضات في هذا الصدد. وقال ظريف إن إيران بإمكانها إجراء المزيد من المحادثات مع مجموعة الستة بمجرد عودة أمريكا إلى الوفاء، مشدداً أنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً مهماً للغاية في العودة إلى الاتفاق النووي. وأعرب ظريف عن أمله بأن تتفهم الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي بأن الولايات المتحدة وليست إيران هي المسؤولة هنا. استهدف سلاح الجو اليمني المسير مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط في العمق السعودي بثلاث طائرات مسيرة. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، مشيرا إلى أن العملية نفذت بطائرات مسيرة من نوع قاصف كيتو وحققت أهدافها بدقة، مضيفا أن الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل للشعب اليمني. تمكنت أجهزة الأمن السورية المختصة من إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق السورية بأحزمة ناسفة وقضت على ثلاثة إرهابيين وألقت القبض على ثلاثة آخرين. وذكر مصدر في الأجهزة المختصة أنه بالتعاون مع المواطنين في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق تم إحباط عملية إرهابية تجاه مدينة دمشق كان يخطط لها الإرهابيون والجماعات التكفيرية، مضيفاً الأجهزة المختصة تمكنت خلال العملية من الكشف عن مخابئ ومستودعات الأسلحة التي تخبئها المجموعات المسلحة وتحديداً من مناطق انسحابها في ريف دمشق والجنوب السوري في القنيطرة ودرعا من القضاء. حول تفاصيل إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف دمشق نستمع إلى ما يقوله الزميل حسام زيدان من هناك.
بعد معلومات استخباراتية وجهد أمني كبير تقوم به الأجهزة الأمنية السورية، أعلن اليوم عن إحباط محاولة تفجير كبيرة كانت تستهدف مدينة دمشق بستة انتحاريين، حيث لاحقت الأجهزة الأمنية الانتحاريين قبل وصولهم إلى هدفهم في دمشق وقتلت ثلاثة منهم بأحزمتهم الناسفة وألقت القبض على ثلاثة آخرين. كانوا يرتدون أحزمة ناسفة ويتجهون باتجاه قلب العاصمة دمشق. هذا الجهد الأمني الكبير يتوازى مع الجهد الذي تقوم به الأجهزة الأمنية للكشف عن مخابئ ومستودعات الأسلحة التي تخبئها المجموعات المسلحة، وتحديدا في مناطق انسحابها في مناطق ريف دمشق ومناطق الجنوب السوري في القنيطرة ودرعا، المنطقة التي تم الكشف عن هذه الخلية التي حاولت الوصول إلى دمشق كانت في منطقة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وتحديدا بعد التعاون مع أهالي منطقتي زاكي وكناكر التي شهدت اضطرابات قبل فترة، ومحاولة المجموعات المسلحة إعادة استخدام السلاح بعد خضوعها لمصالحة في تلك المنطقة، وتم تسوية الأمر عبر وساطات أهلية وعودة الأمن والأمان إلى منطقة كناكر ومنطقة زاكية. هذه المناطق طبعا تعتبر هي مناطق شهدت مصالحات وطنية وانسحاب مجموعات مسلحة منها كانت تتواجد في محيطها، وتحديدا كناكر التي تعتبر منطقة استراتيجية لقربها من مثلث المحافظات الثلاثة دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا، وشهدت أعمال يعني عسكرية كبيرة حيث كانت تتواجد فيها مجموعات مسلحة تتبع لجبهة النصرة وترتبط بشكل كبير بالكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة المتواجدة في منطقة القنيطرة. الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة تحدثت عن أن هذه العملية وهؤلاء الانتحاريين كانوا يحاولون الوصول إلى قلب العاصمة دمشق، يعني حسب المصادر في دمشق هنا كانوا يحاولون الوصول إلى مناطق مزدحمة بالناس لإيقاع أكبر قدر من الخسائر، بالإضافة إلى استهداف مؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية. يأتي ذلك بالتزامن مع تضييق الحصار والخناق على الدولة السورية والشعب السوري واستمرار الحرب الاقتصادية والإرهاب، العقوبات وكما شهد اليوم يعني العقوبات التي فرضها البريطانيون على الدولة السورية وبعض الشخصيات السورية، يعني كان هذا يأتي بالتزامن مع هذه العقوبات القاسية والاقتصادية القاسية التي تستهدف الشعب السوري.
أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الأمريكي في بابل بالعراق. وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للتحالف الأمريكي على طريق بابل السريع، مشيرا إلى أن الحادثة لم يسفر عن وقوع إصابات. وفي سياق متصل، شهدت مدينة النجف الأشرف تظاهرة طالبت بإقالة محافظ المدينة بتهم الفساد والتقصير، وحاول بعض المشاركين اقتحام مبنى الحكومة المحلية ما أدى إلى وقوع صدامات أسفرت عن إصابة 25 شخصا من الشرطة والمتظاهرين. تجمع آلاف الأشخاص أمام مقر شرطة العاصمة البريطانية لندن تنديدا بالممارسات العنيفة ضد المرأة، مرددين شعارات لحماية النساء. وتأتي الاحتجاجات على خلفية مشاهد أثارت غضبا شعبيا أثر تصدي الشرطة لبعض النساء وتكبيل أيديهن خلال مسيرة خرجت في ذكرى وفاة مديرة التسويق سارة إفرارد التي فقد أثرها في وقت سابق من الشهر الحالي، وعثر على جثتها لاحقا، ووجهت إلى عنصر أمني تهمة الخطف والقتل. وزادت وتيرة الاحتجاجات بموازاة محاولات شرطة لندن الدفاع عن عناصرها وتبرير تصرفاتهم. في ميانمار قتل نحو 40 شخصا في أحد أكثر الأيام عنفا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري الشهر الماضي. وفتحت قوات الأمن النار على المحتجين في مدينة يانغون بعد أن استخدم المحتجون العصي والأسلحة البيضاء في المواجهات. وأعلنت السلطات العسكرية الأحكام العرفية فيما دانت الأمم المتحدة ما وصفته بحمام الدم في البلاد. علقت هولندا استخدام لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا في خطوة احترازية بعد الإبلاغ عن آثار جانبية محتملة في دول الدنمارك والنرويج. وقالت الصحة الهولندية إن هيئة الأدوية نصحت بانتظار التحقيقات حول تعليق إعطاء اللقاح، مشيرة إلى وجود مخاوف من الأسباب المرتبطة بجلطات الدم، وهي المشكلة التي تواجه المختبر السويدي البريطاني العاجز عن تسليم الكميات الموعودة للاتحاد الأوروبي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تستعرض منظومات صاروخية جديدة ومعدات متطورة في المدينة الصاروخية لبحرية حرس الثورة الإسلامية. ظريف يؤكد استعداد طهران للتراجع عن جميع خطواتها بشرط التزام واشنطن ببنود الاتفاق النووي ورفع الحظر. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها الدولي وقاعدة خالد الجوية بخميس مشيط في العمق السعودي. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة طهران، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الإذاعة وإلى مجموعة من البرامج التي تتابعونها لاحقا. لحظات ونلتقي بحضراتكم مع برنامج دنيا الشباب، وفي تمام الساعة 8 تتابعون نشرة الأخبار والتقارير، ويليها برنامج صدى المغرب العربي. عند 8:45 تتابعون حلقة من برنامج من المكتبة الإيرانية، وعند الساعة 9 نشرة الأخبار مع مجموعة من التقارير. أيها الأحبة، بإمكانكم متابعة برنامج اليمن التصدي والتحدي في تمام الساعة 9:15، وبعد هذا اللقاء تتابعون نشرة حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. فضاءات أدبية أيها الأكارم، تتابعون هذا البرنامج عند 10:25. هوية الشعر النبطي عند 10:46. وعلى رأس الساعة 11:00 ننتقل وإياكم إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. في تمام الساعة 12:00 تتابعون نشرة الأخبار والتقارير، وبعدها التلاوة المختارة على مدى 7 دقائق، والمحاضرة الإسلامية في تمام 12:30، وهي بإلقاء سماحة الشيخ المرحوم أحمد الوائل. وبإمكانكم متابعة إعادة لبرنامج إيران اليوم المشهد السياسي في تمام 1:23. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
الله رب العالمين، أحبتنا الأفاضل، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، حي الله مستمعين الكرام، حي الله أحبائنا الذين تابعونا في يوم السبت وتحدثنا عن الشباب وفترة الخطوبة، واليوم أيضا إن شاء الله يتابعونا بمشاركاتهم بملاحظاتهم، وكل من يتابع برنامج دنيا الشباب نحييه أطيب وأغلى تحية. أهلا بكم. أحييكم أحبتنا الأفاضل، وأنوه لحضراتكم وأكرر مرة أخرى بأن في يوم السبت كان معنا حديث مع الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس من لبنان، وطلبنا منها بأن إن شاء الله تشاركنا في يوم الاثنين لتكملة وإدامة الحديث، فإن شاء الله إن شاء الله سنكون مع الأستاذة نسرين نجم. فضل، فترة الخطوبة هي فترة مفضلة عند أي شريكين مقبلين على الزواج، وتكون العواطف والمشاعر في أوج قوتها، فيعيش كل طرف أجمل قصة حب وأمتع اللحظات، وهو أمر طبيعي جدا. لكن الشباب والفتيات من أهل الوعي والمعرفة لا يعطون زمام حياتهم للعواطف ومشاعر الحب لتجول بهم حيثما شاءت، بل إنهم يستثمرون هذه الفترة من أجل مزيد من التعرف على الخصائص الأخلاقية للطرف المقابل وتقييمها ومدى انسجامه معها. للأسف الكثير من الناس يتجاهلون أهمية فترة الخطوبة، فهذه الفترة هي ليست فقط لتوطيد المشاعر أي مشاعر الحب، بل إنها فترة تعارف، ولابد خلالها من اكتشاف شخصية الشريك ومعرفة خصائصه الإيجابية والسلبية، وبالتالي القرار النهائي فيما إذا كان الفرد مناسبا للزواج معه أم لا، وكيف يمكن استثمار فترة الخطوبة لهذا الغرض المهم، وما هي المهارات الممكن تفعيلها في هذه الفترة.
يا ليل قد حل الهنا، يا ليل وعمره ما بيننا، وقد الهنا والجو طاب، وبمن دعا وبمن أجاب حل الهنا والجو طاب. إن اللقاء مع الصحاب، إن اللقاء مع الصحاب والأهل من أحلى المنى. يا ليل قد حل الهنا، يا ليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفنا أستاذ هشام الحسيني الباحث في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سؤالي لكم هو: ما هي ضرورة وجود فترة الخطوبة، وما هي أهميتها في مجال التأسيس لعش زوجي موفق في المستقبل؟
الخطوبة هي الفترة التي تسمح لطالب الزواج وطالبة الزواج أن يتعرفا بعضهم على بعض، فهي الفترة التي تسمح بنوع من قراءة المستقبل إذا صح التعبير، بمعنى أن المجهول لا يستطيع أن يعرف المجهول غيبا أو من خلال الآخرين، يجب أن يعرفه بنفسه، وبالتالي أن يتقابل الخطيبان أو الخطيباء المستقبل معا وبحضور الأهل وبالحفاظ على القيم الأخلاقية والشروط الضرورية للزواج حتى يتعرف بعضهما على البعض الآخر. أما إذا لم يجري هذا الأمر على ما يرام، ممكن أن تحصل مفاجآت في حين إذا لم يتعرفا مع بعضهما البعض، تحصل مفاجآت تؤدي إلى انتهاء هذا الزواج على نحو غير مقبول. المشاكل تتولد نتيجة جهل الإنسان للإنسان الآخر. من الضروري إذن أن يتعارفا قبل الزواج وأن لا يسير واحدهما نحو المجهول. هذه المسألة تأتي عن طريق المقابلة والحوار حول شروط المستقبل، حول كيفية المعيشة، حول إمكانيات كل فرد من الخطيبين المستقبل بالتعارف مع بعضهما البعض، كيف لهما أن يتفاهما بالمستقبل، ما هي الشروط التي تسمح لكل منهما بأن يعيش مع الآخر، أن يتشاركا في حياة مشتركة معا.
أستاذ هشام الحسيني الباحث في علم النفس الاجتماعي، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
أحبتي الأفاضل، فترة الخطوبة هناك بين معارض، بين مؤيد لهذه الفترة، بين مؤيد لقصر هذه الفترة ومعارض لطول هذه الفترة، بين يختلف من مجتمع إلى مجتمع، من بيئة إلى بيئة، وحتى من جيل إلى جيل. لكن المهم إذا كانت هناك فترة خطوبة بين شريكين مقبلين على الزواج، إذا حظيا الفتاة والشاب على هذه الفرصة، كيف بإمكانهما أن يستثمرا هذه الفترة للتعرف أكثر وأكثر على بعضهما الآخر؟ لماذا؟ لأن الزواج ليس هو نزهة أو فترة عابرة في حياة الإنسان. الزواج التزام أبدي وتعايش بين اثنين تحت سقف واحد، وهناك مسؤوليات كبيرة للزوجين وثقيلة على طرفي العلاقة الزوجية، كل حسب دوره. من أجل هذا توجد فترة الخطوبة التي يتم من خلالها تعرف الرجل والمرأة على بعضهم البعض بشكل أفضل. هناك أحبتنا الكرام قضايا كثيرة تشغل بال اثنين سيرتبطان ببعضهما ضمن علاقة. علماء الاجتماع ينصحون بأن يحاول المخطوبون التطرق لجميع المواضيع التي تهم حياتهم، لأن ذلك يبعد العديد من المشاكل في المستقبل. أحييكم أطيب تحية أحبتنا الكرام، أحيي جميع مستمعينا الأفاضل. على فكرة مستمعينا، نحن في بداية جائحة الكورونا الكثير من الأمور في حياتنا تعطلت، الكثير من المراسيم والمناسبات أيضا تعطلت، منها كانت مراسيم الخطوبة، الزواج، وعقد القران، والأفراح والمناسبات. لكن الحمد لله، بما أنه الإنسان في طبعه يتأقلم مع كل الأزمات ومع كل المشاكل والأمور التي تحدث في حياته، فشيئا فشيئا أقلم نفس الإنسان وتأقلم مع موضوع جائحة الكورونا. والآن نرى بأن هناك الكثير من هذه المناسبات تحدث، لكن بشكل مبسط أكثر وليس بتعقيدات قبل جائحة الكورونا. مع هذا أحبتنا الأفاضل، لهذا نحن نتحدث عن قضية الخطوبة. هذا ليس شيء هو يعني لا يحدث في هذه الفترة والتي حدثت خلال عام واحد، بل الآن موجودة هذه المراسم، تقام هذه المناسبات، لكن بشكل مبسط أكثر وأكثر. فلهذا نتمنى من أحبتنا الأفاضل، من فتياتنا، من شبابنا، أن يستمعوا جيدا وأن يأخذوا الأمور التي تقدم إليهم بعين الاعتبار. الآن نقف عند ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية.
أهلا بكم أيها الشباب مع هذه الوقفة عند بعض الدراسات حول أهمية فترة الخطوبة. تؤكد بعض الدراسات أنه ثبت أن الرجال لا يتخذون المبادرة من أجل الحديث عن مواضيع تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للزواج، وهم يفعلون ذلك معتقدين أن الأمور تأخذ مجراها بشكل طبيعي بعد الزواج، ولكن ذلك ليس صحيحاً. لكن المرأة بشكل عام، وكما تشير الإحصائيات والدراسات العالمية، هي التي تفكر في المستقبل بشكل يفوق الرجل، لأنها تهتم أكثر بالتفاصيل وترى أن بعضها يمكن أن يكون له تأثير كبير على العلاقة بين الزوجين، رغم أن الرجال يعتقدون أن المرأة تفكر في تفاصيل كثيرة لا ضرورة لها، والمرأة هي التي ينبغي عليها أن تفتح أحاديث تتعلق بمستقبل الزواج والمشاكل التي ربما يتم مواجهتها لاحقاً إن لم يتم الاتفاق على الحلول المناسبة لها عندما تظهر بعد دخول عش الزوجية.
أحييكم أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي أم حسن من القطيف السعودية التي بعثت لنا عبر الواتساب هذه المشاركة. تقول: فترة الخطوبة هي من الفترات المصرية الهامة، على الفتاة أن تستغل هذه الفترة في السؤال عن الخاطب وأخذ التفاصيل الهامة عنه، وإذا تم العقد بينهما يجب أن تتحاور معه لتعرف أسلوبه وطريقة تعامله، وأيضا أن تسأله عن سبب إقدامه على الاقتران وكيفية نظرته للزوجة وشريكة الحياة، لأن ذلك سيترتب عليه كيفية التعامل معها بعد الزواج. أيضا تسأله عن اهتماماته، هل هي متقاربة مع اهتماماتها؟ وأيضا الصراحة بين الزوجين جدا مهمة، لأن ما قد يحاول إخفاءه أي طرف سيظهر بعد الزواج عاجلا أم آجلا، مما يؤثر على حياتهما. أيضا من الأمور الهامة هي معرفة نهجه وأسلوبه في تربية الأبناء ومدى توافقه مع أسلوبها، حتى لا تنشأ مشاكل بسبب الاختلاف في تربية الأبناء، فهم ثمرة هذه الحياة. شكرا لك أم حسن من القطيف السعودية. ومعنا مستمعنا الكريم الأخ أبو علي من فلسطين. السلام عليكم سيد أبو علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
تحية لك أختي منار، وتحية لجميع المستمعين والعاملين في إذاعة الكهرام. والحقيقة يعني أن مشكلة الخطوبة يعني أنا بدأت أنها مشكلة، لأنه للأسف الشديد هناك مشاكل كثيرة جدا، وهي ليست مشكلة ولكن خطأ، أخطأت في كلام مشكلة.
نعم.
ولكن هناك مشكلة يعني وهي أن عندنا في فلسطين كما غالب الدول العربية والإسلامية،
أي،
قبل الخطبة يجلس الخطيبين للتعرف على بعضهم البعض. وان كان هناك توافق تتم الخطبه، ولكن احيانا يكون التشخيص خاطئ او لم يكتمل ويكون الرفض لهذه الخطبه. والسبب هو الخوف من فشل الخطبه، لان العادات والتقاليد والاعراف يعني التي تخطب، سواء كان حتى الشاب عندما يخطب ويترك، وخصوصا هذا الامر حساس اكثر بالنسبه للبنت، يعني للفتاه، يعني الفتاه التي تكون خاطبه يعني تكون فرصتها اقل، ويعني ويكون فرصتها يعني لرجل اكبر في السن،
وللاسف
يعني للاسف هذه مشكله،
هذه مشكله مجتمعاتنا. نعم
للاسف، يعني ان هناك يعني خصوصا الفتيات يتخوفن من الارتباط والخطبه يعني وكتب الكتاب. وليته يكون وعندما تسجل مطلقه، يعني تسجل في يعني عندما تريد ان تتزوج مره تخطب مره اخرى تكون مطلقه، وهي فقط تكون خاطبه ولم تكون ولم
متزوجه، وهي ليست متزوجه.
نعم جدا مهما. وانا قبل يعني تجربه عندي بابني حسين، قبل 10 أيام ذهبنا لخطبة فتاة، وكانوا يتحدثوا، يعني كانت هناك جلسة بينهم، وكانت تتخوف، وهو طلب منها أن يكون لها فقط وسيلة اتصال وهي الواتساب فقط وليس كل الأمور هذه. هي طلبت أن يكون الاتصال وسائل الاتصال كلها مفتوحة، وطلبت أيضا أن تخرج هي وصديقاتها أو هي وأختها لأي مكان تريد. وهذا يعني حسب لم يقبل به، هو أراد أن تخرج مع أمها أو أمه فقط، لا يريد أن تكون
طيب على أبو علي
واسع جدا. وللأسف الانفتاح وخصوصا وسائل الاتصال الحديثية هي أحدثت مشكلة في هذا
للأسف
الأمر.
لكن أبو علي،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، شكرا جزيلا لك أبو علي. في شيء أنا أردت أسأله من أبو علي، بأنه هل يعني في فترة الخطوبة حدثت هذه المناقشة بين ابنه والفتاة التي تقدم لها أم لا؟ في البداية هي تكلمت، لكن حتى لو صحيح الكلام الحق معك، يعني بالنسبة لقضية الانفتاح هذا موضوع ذو شجون، يعني لدينا الكثير من التعليقات عليه بالنسبة للفتيات والشباب أيضا، بأن ماذا عملت بنا التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي. لكن بالنسبة لهذه النقطة أنا فقط يعني أضع الأصبع على هذه النقطة، بأنه حينما تحدثت البنت بأن قالت بأن أنا طلباتي كذا وكذا، فهذه كانت صراحة من البنت، يعني هي طريقة حياتها بهذه الطريقة وبكل صراحة قالتها للشاب المتقدم لها. هذه خصلة حميدة، بأن الشخص إذا تكون لديه صراحة بالتصرف، إذا تكون لديه شفافية كما يقال، ويتحدث بوضوح عن نفسه وعن شخصيته، فهذا يخدم الطرف المقابل، حتى الطرف المقابل يأخذ قراره بكل حزم وجدية وبوعي وبصيرة أكثر. طيب نستمع إلى أصواتكم الكريمة أحبتنا الكرام ونعود إليكم إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. على الفتاة التي تخطب وتعيش فترة الخطوبة أن تكون فترة الخطوبة أولا كافية بحيث تستطيع اكتشاف أخلاقه وتعاملاته وأسلوب كلامه، الفاظ التي ينطق بها، هذه الأشياء مهمة جدا في حياة المرأة مع الشاب أو مع الزوج المستقبلي، لأنها هي من سوف تعيش معه الحياة والواقع، وهذا وسوف تصطدم بهذا الجبل، جبل الأخلاق والتعاملات والألفاظ، لأن هذا هو من الواقع الذي سوف تعيشه معه. أما حسبه ونسبه وماله ومكسبه فهي أشياء ثانوية، المهم هو تعاملاته وأخلاقه وألفاظه وكلامه وعقليته تفكيره، هذا هو المهم هنا. تحياتي لكم أم علي من البحرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برامجكم دنيا الشباب وموضوع حول فترة الخطوبة. التجربة في فترة الخطوبة حقيقة خلاصة يعني عندنا في بوركينا فاسو هنا خاصة في غرب افريقيا، عندما اردت ان تخطب بنتا اول شيء لابد ان تتعرف على اهلها واسرتها، وكلما عرفت على اهلها واسرتها تقترب من البنت. فعندنا هنا لا تستطيع ان تخطب بنتا دون ان تتعرف على اسرتها او على اهلها. ونصيحتي للشباب المقبلين على الزواج يعني هو عدم العجلة والتدقيق في الخطبة، لأن دائما العجلة في الشيء غالبا ما يأتي بالندم، لأن الزواج الذي أردت أن تقوم به إنما هي شيء أبدي، لا أحد يتمنى أن يفارقكم شيئا إلا الموت. إذا فعل هذا التدقيق وطلب الدعاء والاستفسارات وكذلك الاستخارة وكل ذلك، أخوكم موسى إبراهيم في بوركينا فاسو غرب أفريقيا. شكرا.
شكرا لك أم علي من مملكة البحرين، شكرا لك موسى إبراهيم من بوركينا فاسو غرب أفريقيا، وأيضا عبر الواتساب أشكر أم عباس أمنة إبراهيم من العراق، أشكر أبو محمد مهدي من اليمن، صبحي عبد الحميد شكرا جزيلا لك إن شاء الله يا رب كما كتبت، وفاطمة من العراق أيضا شكرا جزيلا لك، وأشكر كل الإخوة والأخوات الذين، الأخ سلمان فريدون من دولة الكويت وعارف من اليمن أيضا أشكركم جزيل الشكر على البطاقات التي أرسلتم، وأبو عمار البهبهاني من قم المقدسة أيضا شكرا جزيلا لك. طيب نأخذ فاصل أحبتنا ونعود إليكم. أحييكم أحبتنا الأفاضل وأحيي ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين نجم.
وعليكم السلام عزيزتي، تحية لك ولجميع
عزيزة قلبي. شكرا الأعزاء. شكرا شكرا جزيلا أستاذة نسرين. تتذكرين يوم السبت تحدثنا وبقى يعني كل الكلام قلنا بأن نكمله إن شاء الله في يوم الاثنين، وأنا طلبت من مخرج البرنامج قلت له في أسرع وقت تأتي إلينا الأستاذة نسرين نجم، لأن هناك الكثير من الأسئلة التي علينا أن نطرحها عليها. طيب أستاذة نسرين الله يحييك، شكرا جزيلا. في يوم السبت إحدى المستمعات اتصلت وقالت بأنه طرحت سؤال فتفضلتي بأنه الإجابة عليه مطول بعض الشيء نضعه إلى يوم الاثنين. يوم كان سؤالها بالنسبة لي طول فترة الخطوبة، بأنه هل صحيح بأن تطول هذه الفترة؟ هل سوف تحدث مشاكل إذا طالت فترة الخطوبة؟
بداية لابد من توجيه تحية لك.
حياك الله. شكرا عزيزتي.
من باب المجاملة ولكن من باب الواقع أنك تختارين الأسئلة بدقة وبعناية.
تسلمين عزيزتي.
بطريقة بعيدة عن التكرار.
شكرا.
وهذا شيء تضرب له التحية.
حياك الله. شكرا.
يا أهلا. العفو. الناحية الثانية فيما يتعلق بالسؤال الذي تفضلت به الأخت الكريمة. الأمر يمكن معالجته بشقين. الشق الأول يتعلق بالتالي، بأنه إلى أي حد هنالك هذا الوعي والنضج عند الشخص الذي أقدم على الخطوبة لكي يستطيع أن يميز الخطأ من الصواب، أن يستطيع أن يقرأ الأمور بطريقة صحيحة، أن يفهم الآخر، والأهم من هذا كله إلى أي حد هو متصالح مع ذاته لكي يرى بأن الآخر قد أخطأ، لأنه لربما يعني فقد الشيء لا يعطيه، يعني لربما الآخر يكون يمتلك نفس الصفات السلبية، فبالتالي لا يمكن أن يعالجها أو يكتشفها لأنه يعتبرها أمور عادية، وهذا منتهى الخطورة. النقطة الثانية، شخصيا أنا ضد إطالة فترة الخطوبة بالشكل الذي تتم في بعض البلدان وفي بعض المجتمعات، للأسف تأخذ أكثر من سنتين وثلاث، والبعض يتوجه حتى إلى 6 سنوات. هذا الأمر هي بالطبع هذا أمر مبالغ فيه، لربما نقول بأن الأمور المادية والاقتصادية وغير ذلك، نعم، ولكن من يقدم على مرحلة الخطوبة عليه إلى حد ما أن يكون لديه أدنى المقومات لكي يخطو هذه الخطوة، يعني عمل ربما أي شيء آخر، لن أدخل في هذه التفاصيل، ولكن ضد إطالتها. لماذا؟ لأن الخطبة هي مرحلة التعارف، والتعارف بالطريقة السليمة الواعية الصحيحة. عندما أتعود على هذا الشخص ولا أكتشف ما هو خطأ، أو بالأحرى أقول بأنه
ممكن أغيره بالمستقبل،
الحب أعمى، كنا عم نقول نهار السبت، أنه أحيانا لا نقرأ أو لا نرى بعض الثغرات والأخطاء الموجودة في الشريك ونقول أنه سيتغير فيما بعد، وكأننا نتعود على هذا الخطأ. لذلك الأمر الأساس في الإجابة على هذا السؤال يتعلق بنقطة مهمة جدا، مدى الوعي والنضج لقراءة الآخر. لربما في بعض السيدات أو في بعض الشباب هناك من يقرأ الآخر من خلال جلستين ثلاثة نتيجة عدة أمور، يستطيع يعني على سبيل المثال عزيزتي، البخيل هل نحتاج إلى وقت قوي؟
لا أبدا أبدا.
البخيل لا حبيب له، هو لازم دغري تقطع، يعني
حتى الشكاك أيضا،
وحتى العفو منك من لديه بعض السلوكيات اللا أخلاقية وغير ذلك، يعني كل هذه الأمور الظنان مشكلة رهيبة، أولا يعني يجعلها دائما في توتر، وأيضا ليس فقط هي بل هو يعني يزيد من حتة الاضطرابات النفسية ويؤثر سلبا على العلاقة ما بين الشريكين وعلى الحياة الزوجية. فلذلك الأمر مرتبط بمدى الوعي، مدى الإمكانات المادية لكي تحصل هذه الخطوبة. وهنا أقول أمر ما، يعني ليس بالضرورة إن بلغت الفتاة لنقل عمر معين ولم تخطب فبالتالي تقبل بأي شخص مهيئ حاله للخطبة أو غير مهيئ حاله، المهم أنه يكون نحن قد ارتبطنا به، لأن هذا الأمر أيضا لغاية المشاكل فيها، وبالطبع لن أدخل في تفاصيل لأنه هذا الموضوع الذي طرحتيه عزيزتي يعني يدخل في مواضيع
متشعب جدا هذا الموضوع. طيب أنا إذن أستاذة نسرين، حضرتك كنت يوم السبت تحدثي قلت بأنه أنا من مؤيدي وداعمي فترة الخطوبة، لكن الآن أنت ضد إطالة هذه الفترة. طيب
نعم
أوكي الآن
لسبب
تفضلي أستاذة نسرين إذا عندك
لسبب أكيد أنا فترة الخطوبة هي مرحلة للتعارف، ولكن يعني إذا الواحد أنا بيبقى معه 20 سنة وما يبين لي شيء مرحلة على الزواج واكتشف أشياء، فبالتالي ليه هالقد بدي طولها؟ يعني قلنا بأنه الأمر مرتبط بالوعي والنضج، وهو يعني الأنسب لفترة الخطوبة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 1 سنة و2 شهر، وأحيانا يعني
أحسنتي.
إن كما بيقولوا إن الواحد أطالها إلى فترة السنتين، هاي بالكتير بتكون كمان، ولكن 6 أشهر إلى 1 سنة و2 شهر هي المقبولة، المرحلة المقبولة لمعرفة الآخر وبالتالي للتهيئة للانتقال إلى مرحلة جديدة. ولذلك أنا أصر على مرحلة الخطوبة لأنه وأن يكون يعني لديهم فعلا في هذه المرحلة ليس فقط الاعتماد على السلوكيات وعلى البروباغندا الإعلامية، إنه نحط على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرنا، لبسنا المحبس، احتفلنا، كلا. في هنالك أمور أهم بذلك من ذلك وأبعد من ذلك بكثير، هي مرحلة لمعرفة إذا كان هذا الشريك يستحق أن أتابع معه.
أحسنتي.
بناء مؤسسة. نحن عم نبني مؤسسة مش رايحين كزدورة، هون الفرق.
حتى تطوال هذه الفترة، يعني أكيد أكيد حينما تطول فترة الخطوبة سيصبح هناك تعلق بين الطرفين، يعني حتى إن شاهدا ورآه وحتى إن جربا السلوكيات التي لا يتحملونها أصلا، لكن لأنهما يتعلقا ببعضهما البعض فيتساهلان في فترة الخطوبة، وحينما يجتمعان تحت سقف واحد هناك سوف تبدأ المشكلة الأساسية. طيب نحن ما شاء الله،
يعني نعم لأنه بالفعل عزيزتي،
نعم
عفوا إن مرأت عليك بشكل سريع، هون اللي نحن الخطورة اللي كنا نتحدث عنها. بحال إن طالت فترة الخطوبة هناك أمرين، إما التعود على الخطأ وهذا أمر بغاية الأهمية، والأمر الآخر الحب أعمى. الحب أعمى بما معناه أنه لا يبصر عيوب الآخر، وبالتالي يعتبرها أنه مثل الأمور عادية ويمكن التغاضي عنها وسيتغير. هذه كلمة سيتغير خربت بيوت كثير صدقا، لأنه من الطبع يغلب التطبع. وقلنا وحضرتك ذكرتي كمان صفة مهمة جدا للشريك كانت المرأة أو الرجل، أن من يمتلك الضم وهو يضم بشكل دائم والكذب والبخل، يعني هاي أمور مين لو إجا فرويد بحد ذاته لا يعالجه ما بيطلع منه، لأنه هاي بتصير طبع بشخصيته وليس فقط عادة تعود عليها. فلذلك أنا بعرف لا بدي أقرب منه. ليه؟ ما أنا الحياة هي عبارة زوجية عن مودة ورحمة، عن استقرار، عن أمان. ليه بدي أحول هذه المؤسسة إلى حلبة مصارعة؟ إلى مشاكل وتوترات. الله سبحانه وتعالى قال بأنه مودة ورحمة مش مضاربة وملاكمة.
أحسنتي. أستاذة نسرين، عفوا، أنا يوم السبت تحدثنا بأنه على الخطيبين أن يكونا صريحين مع بعضهم البعض، ودائما نقول بأن تكون الصراحة، الوضوح، الشفافية بين الطرفين، لكن برأيك أنت كباحثة بعلم النفس الاجتماعي، هل تكون هناك صراحة مطلقة بين الطرفين أم لا؟ هناك أطر، حدود، قوانين في الصراحة ذاتها أصلا؟
يعني بداية موضوع الصراحة هو ما نحتاجه صراحة ما بين الشريكين. لماذا؟ لأنه أغلب ولا أقول الكل، ولا يعني سأكون أضم عندما أعمم، الأغلب يلبس رداء الملاك في مرحلة الخطوبة، الحلل للوديع بمكان ما، يظهر أجمل ما لديه من صفات، أجمل ما عنده، ولكن فيما بعد تكتشف هذه الأمور. لذلك نقول بأن الحوار والصراحة والتفاهم ما بين الشريكين، وكيف ذلك يكون؟ يكون أولا الصراحة عندما نتحدث في الأمور الأساسية، ولا أقول في بعض التفاصيل، مثلا أنه في مرحلة الصفوف الابتدائية قد ما بعرف لربما حدث معي شيئا معين، يعني ليس إلى هذه الدرجة. دائما الإنسان يجب أن يكون لديه هذا الصندوق الأسود الخاص.
أحسنتي.
الطائرات.
يعني
مهما كنا في أمور خاصة يمكن تكون يمكن عفوا منك تكون تافهة أو سخيفة للآخر،
أو حتى تعتبر سذاجة، يعني هذه الصراحة ممكن تفسر بسذاجة، يعني بأنها من سذاجتها أو من سذاجة ذلك الشاب تحدث وكان صريحا إلى هذا الحد.
بالطبع. فلذلك نقول أحسنتي، لذلك نقول في بعض الأمور كلا، يعني لم تقدم أو تؤخر في هذا، ما يهمنا هو الأساسيات، الركائز الأساسية. مثلا ربما يقول بأنه يعمل وفي الحقيقة هو لا يعمل، مثلا هذه أمور أساسية. ربما يقول لك هو أعزب وفي الحقيقة هو ليس بأعزب ولديه عائلة وأسرة، هذا يؤثر. يعني علينا أن ننظر إلى ما يؤثر على الحياة الزوجية. أما إذا كان مثلا كانت الفتاة لديها تجربة قبل خطوبتها لهذا الشخص عليها أن تخبره يعني ليس وهو ما إله عليها عفوا يعني هو ما إله عليها لماذا؟ لسبب واحد أنه هيدا اسمه نصيب يعني لو كان في نصيب لبقى كما يقال فبالتالي وليس عيب وليس حرام فهذا أمر مهم جدا فلذلك نقول بأنه الصراحة مهمة الحوار على العناوين العريضة مثلا الاتفاق على أن الفتاة هي تحب أن تتابع علمها أن تتابع عملها يكون هناك اتفاق على هذه المواضيع الصراحة بالشخصية يعني
حتى عفوا أستاذة نسرين حتى بالنسبة لقضية يعني المشاكل الصحية التي ممكن أن تكون لدى طرفين يجب إخبار الطرف الآخر بهذا الموضوع
بكل الأمور بكل الأمور المشكلة أن البعض وخاصة عند اسمح لي أقول عند بعض الشباب أو الرجال تحصل بأنه يخبئ هذه المشكلة لأنه يعتبر بأنها تنتقص
انتقاص
من أو غير ذلك وبالتالي بس تصير بتعلق فخلص منكتشفها بعدين ومنلاقي لها حل هذا أولا وشرعا وأخلاقيا وقانونيا وحقوقيا واللي بدك إياه مرفوض ومنطقا مرفوض كليا لأن أنت قادم على مرحلة تأسيسية فعليك لكي تنجح وهدفك إنجاح هذه المؤسسة أن تكون متصالح مع الآخر لأبعد حد وإن لم تكن متصالحا بأي أمر الأيام يعني ما في شيء مخبى والمشكلة إن الأيام ما في شيء مخبى دغري حينكشف بعدين وبالتالي عليك أن تقوله أنت شخصيا أفضل من أن يتم اكتشافه ويعلى الصراخ ويتعالى لماذا لم تقل لي ذلك ولماذا لم تفعل ذلك ونبدأ تدوب الخلافات
هناك بيوت تهدمت حتى بعد سنوات يعني ممكن مر على زواجهم 4 سنوات 5 سنوات إذا اكتشف الزوج أو الزوجة اكتشفت شيئا ما لم تستطع أن تتحمله حتى يعني وصلت إلى قضية الطلاق وبأن لا يتفقا مع بعضهم البعض
هناك الكثير من الحالات التي فعلا ومن الواقع نحن نتحدث حصلت فيها مثل هذه الأمور يعني على سبيل المثال أحدهم كان متزوج على حتى زوجته دون أن يعلمها بأنه متزوج ويقول لها أنا لدي عمل أغيب المرأة حست في شيء غلط لاحقته صار عنده ولد لاحقته طلع له مرتب ليه ما قلت لنا من قبل للأسف وصلوا لمرحلة الطلاق هذا من ناحية ومن نواحي أخرى حتى على الصعيد الصحي من يخبئ مثلا أن لديه مشكلة عقم وخاصة عند الرجال لا يقولها بل يحرم المرأة من أهم عنصر يعني
ومن حقها
في حياتي ألا وهو الأمومة يعني هنالك بعض الأمور التي شرعا وأخلاقا ونحن عندما نتحدث يا سيدتي العزيزة والغالية
عن
موضوع الإيمان وعن الانطلاق من الآيات القرآنية وغير ذلك يعني بالتالي نحن نتحدث عن الأخلاق الإنسانية الراقية والعالية إذا فعلا أنت مؤمن عليك أن تنتزم بهذه التعاليم التي احترمت
وصدقيني
الحياة
أستاذة نسرين صدقيني هناك الكثير من الأمور إن تحدث عنها في بداية المشوار يعني في فترة الخطوبة كشفها بكل وضوح وشفافية ممكن في تلك الفترة تحل تلك الأمور بين الطرفين لكن إن مرت عليها سنوات وتكدست المشاكل فحلها سيكون صعبا جدا
يعني تماما مثل إذا بدنا نشبهها نحن مثل البحصة الصغيرة إذا تراكمت ونزلت المواد شوي شوي تراكمت لصارت مؤذية أكثر فلذلك نقول حتى لو كان الأمر بسيط جدا حتى لو كان الأمر تافها وسطحيا يعتبره البعض كلا يكون لديك الجرأة والشجاعة أو حتى هي يكون لديها هذه الجرأة والشجاعة وتتحدث في هذه الأمور لأنه كما ذكرنا الزواج ليس عبارة عن رحلة مدرسية أو جامعية هو عبارة عن
رحلة عمر
رحلة طويلة يعني وهنالك أشخاص سيشاركون في هذه المؤسسة هم الأطفال فالصراحة مثلا في كيفية إدارة البيت الزوجي إدارة الأمور إدارة تربية الأطفال بحال حصلت أزمة خارجية يعني خارج البيت كيف يمكن حلها لمن الأمر لا
أحسنتي.
بعض الشريكين يقولون بأنه خلص نحن بنتفاهم مع بعض.
أحسنتي أستاذة. أستاذة نسرين نجم
للأسف.
الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، صدقيني وللحديث بقي تتم وتتم وتتم، هناك أيضا كان لكن وقتنا لا إله إلا الله ينتهي بسرعة. على كل إن شاء الله يا ربي في فرصة أخرى، إذا كان حديثنا حول الخطوبة أكيد إن شاء الله سنكمل هذا الحديث. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، على هذه المعلومات التي كانت يعني بين يدينا أعطيتنا إياها، فشكرا جزيلا لك يا أستاذة نسرين ولك مني ألف تحية. شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
حياك الله. أحبتنا الأفاضل وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن يذيقنا برد عفوك يا رب وحلاوة حبك، وأن تفتح مسامع قلوبنا لذكرك وخشيتك. أسألكم الدعاء أحبتي الأفاضل، أتمنى لكم كل الخير. لكن قبل أن أودعكم أحبتي، الأخ علي الموسى من العراق، أنا أعتذر جدا 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 لأنه حقيقة لم نستطع أن نتصل بك، والأخت أم علي من البحرين أيضا شكرا جزيلا لك وشكرا لمتابعتك، ويا رب يا رب يعني أتمنى بأنه في أي يعني في لقاء آخر إذا كنت إن شاء الله معاكم أسمع أصواتكم كلكم، خاصة أنت الأخ علي الموسوي لأنك متابع جيد جدا لبرامجنا. شكرا جزيلا لكم أحبتنا، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
لاحت من سبط المختار بثالث شعبان الأنوار، لاحت من سبط المختار، واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد، واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد.
تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد، الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد.
على المنشأ وعلى الفطرة نذوب بغرام العترة، سيد شباب الجنة ميلاده اعظم بشرة، احنا الارض لو يبست هو المطر نعتبره، مثل الشمس نحتاجه بلهفة قلب ننتظره، ولو ما هالنور الوضع ما يسفر وجه المصباح، ولو ما هالنور الوضع ما يسفر وجه المصباح، شنه الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد، شنه الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد.
الثالث تبدي الأعياد اسم حسين أول ميلاد، الثالث تبدي